الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس التاسع من السفارينية والباب الثاني في الأفعال المخلوقة. كان الأولى أن يقول في الأشياء المخلوقة، لأن أفعال الله عز وجل غير مخلوقة، فإذا قال في الأشياء المخلوقة دخل فيها العباد وأفعالهم. وباب العقيدة يحتاج إلى ضبط، يعني كل كلمة وقيد لابد أن يتفطن له المصنف والمؤلف. قال رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختياري من غير حاجة ولا اضطراري، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. هذا الباب وضعه المصنف رحمه الله للكلام على القدر وعقيدة أهل السنة في هذا الباب. فعقيدة أهل السنة على أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد، وأنه خالق كل شيء، لأن الناس في باب القدر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله عز وجل الخلق والعلم والمشيئة والإرادة والكتابة وغير ذلك مما يتصف الله عز وجل به. القسم الثاني وهم الجبرية الذين يعطلون العبد من فعله، فيجعلون الأفعال التي يتعاطاها العبد هي أفعال لله، أفعال لله، ولهذا يستوي عندهم المطيع والعاصي، ويستوي عندهم البر والفاجر والمؤمن والكافر، لأن هذه الأفعال التي تصدر منهم من الكفر من الزنا من الخمر من غير ذلك هي أفعال الله عندهم، هي أفعال الله عندهم. وهذا قول قبيح جدا، حذر منه أهل السنة قديما وحديثا. فانظر إلى عقيدتهم، أثبتوا لله القدرة والمشيئة والخلق والفعل وجميع ما يتعلق به في باب القدر، إلا أنهم ضلوا حيث عطلوا العبد من فعله ومشيئته وقدرته وإرادته، وهذا ضلال بعيد. أنت حين جلست هنا جلوسك فعل منك، ذاك حين ذهب إلى الخمر والزنا ذهابه فعل منه، بينما هؤلاء يجعلون الكل فعل لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. القسم الثالث القدرية النفاة، نفاة العلم أو نفاة القدر. فهؤلاء قالوا العبد هو الذي يفعل، وهو الذي يشاء، وهو الذي يريد، وهو الذي يحب، والله عز وجل معطل، ليس له قدرة ولا فعل ولا استطاعة ولا مشيئة ولا خلق. هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا للكون خالقين، والقدرية أثبتوا أن كل عبد يخلق فعل نفسه. إذا فهمتم هذا سهل عليكم فهم الدرس. الجبرية قالوا في إثبات ما يتعلق بالرب وعطل العبد مما هو من شأنه، والقدرية المعتزلة قالوا فيما يتعلق بالعبد وعطل الرب، وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأمرين، أثبتوا لله عز وجل المشيئة والإرادة والاستطاعة والخلق وكل ما يتعلق به، وأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة واستطاعة وفعل، وكل ما يتعلق به، إلا أن أفعال العباد عائدة إلى مشيئة الله عز وجل، وعائدة إلى ما وهبه الله من الاستطاعة والقدرة، وإلى ما خلقه الله عز وجل. لكن هل يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل محب للكفر والمعاصي والسيئات؟ لا يلزم. الله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون محبا للشر مريدا له إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية، ما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وقد شاءه الله. لا يمكن أن يوجد شيء ذاتا أو فعلا عينا أو معنا إلا وقد أراده الله عز وجل كونا وخلقه وأوجده. لكن لا يلزم أنه يحب ذلك. خلق إبليس وهو لا يحبه، خلقه لما يقع من الفتنة به، كذلك خلق الأفعال الشريرة وهو لا يحبها، لكن للابتلاء والاختبار. بينما الشرع يحبه الله، ما أمر به فهو يحبه وما نهى عنه فهو يبغضه. فضلال المبتدع من هذا الباب الجبرية والمعتزلة ذهبوا إلى أن القدر هو المحبوب. ركز، الجبرية الذين هم ضد القدرية والقدرية الذين هم ضد الجبرية ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن المراد هو المحبوب، الذي يشاءه الله هو المحبوب. لكن بعد ذلك اختلفوا، قالت الجبرية إذن الله عز وجل يحب كل فعل في هذه الدنيا من الطاعات ومن الكفريات والمعاصي والسيئات. هذه نتيجة الاعتقاد السيء. والقدرية لما قالوا إرادة الله عز وجل هي المحبوب، إذن قالوا هذه الأفعال الشريرة والأقوال الشريرة والمعتقدات الشريرة التي في العالم لم يخلقها الله ولم يردها الله، فهذا سبب ضلالهم. اتفقوا في الشبهة أن مراد الله عز وجل لا يكون إلا محبوبا، بينما أهل السنة ذهبوا إلى أن مراد الله منه المحبوب ومنه غير المحبوب. فالمحبوب ما شرعه، ما أمر به، ما أحبه، ما ارتضاه، وغير المحبوب ما حرمه ونهى عنه وغضب من فعله إلى غير ذلك. هل يلزم من كون الله عز وجل، لأن هذه هي شبهته، خلق الشر أن يكون قد ظلم العباد؟ لا يلزم ذلك. لماذا؟ لأن العباد قد عمي عنهم القدر، لا المؤمن ولا الكافر ولا البر ولا الفاجر ولا العالم ولا الجاهل يعلم ما في علم الله وقدره، ما أحد يعلم. لكن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب بالبلاغ، بالبلاغ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا، هذه أمور معلومة. فالعبد مأمور أن يفعل بالعلم الموجود ويترك التنقيب عن العلم المفقود. فالله عز وجل حين يحاسب العباد يحاسبهم على أفعالهم وعلى أعمالهم التي عملوها من ذوات أنفسهم، غير مجبورين، غير مخطئين، غير ناسين، لأنهم خالفوا أمره وخالفوا شرعه. وأما بالنسبة للقدر، ما يدخل الله النار أحدا بسبب يعني مؤاخذا له أنه قدر عليه، إنما يدخله النار بعمله. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، وهكذا في النار جزاء بما كانوا يعملون. ومن يعص الله ورسوله يدخله نار خالدا فيها، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنة تجري من تحتها الأنهار. فلابد أن تركز على مثل هذه المسائل. ثم لو تعمقنا قليلا، لأنهم يقولون يجب على الله فعل الأصح للعبد، نقول لا يجب. فالله عز وجل خلق العباد وهو أعلم بأحوالهم وأعلم بمآلهم، فالقدر سر الله، علمه الأزلي الأبدي، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فعلم من هو أهل الهداية فهداه ووفقه وسدده وعانه، وعلم أولئك أهلا للغواية فخذلهم، ما منعهم شيئا هو لهم، إما إنما لم يعنهم ولم يوفقهم. ومثال ذلك في الشاهد، أنت حين تأمر الناس بطلب العلم، هل يجب عليك أن تعينهم على الطلب؟ يأتي لك واحد يقول لك أنت الذي أمرتني بطلب العلم، أين النفقة؟ أين السكنة؟ أين الزواج؟ أين الكتب؟ أين الدفاتر؟ وإلا كنت لا تأمرني بذلك. ما يلزم، تقول له أنا أمرتك بما هو خير لك، وأما الإعانة أنا في شأني، إن أردت أن أعينك أعنتك، ما أردت أن أعينك ما علي ملام عند جماهير العقلاء، ما عليه ملام عند جماهير العقلاء. وهكذا حين تقول لواحد يا أخي لو تعتمر، هل يجب عليك تدفع له حق العمرة وتقطع له جواز وتنظر له تأشيرة؟ ولابد، لأنك أمرته، ما يجب عليك. وهذا في جميع الأشياء، فكما أن هذا جائز في حق المخلوقين، فالله عز وجل حين أمر بطاعته ونهى عن معصيته لا يجب عليه الإعانة للعباد، إنما من أعانه فبفضله، ومن خذله فبعدله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. هذا هو يا أخوة سبب ضلال القوم في القدر، أنهم تعمقوا وذهبوا إلى أمور أصلا غير لازمة لله عز وجل، وذهبوا إلى أمور أصلا لا يعلمونها. لما يقول لك الله قدر علي الزنا، ما دراك أن الله قدر عليك إلا بعد أن تقع؟ نحن ما نعلم أن الله قدر الشيء إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه ما نعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد نريد غدا أشياء كثيرة ما يتحقق منها شيء، قد يصرفك الله عنها. إذن متى نعلم أن الله أراد هذا الشيء؟ إذا وقع. فإذا وقع عند ذلك، إن وقعت في معصية وجب عليك التوبة إلى الله عز وجل. فعلك الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل السيء الذي فعلته، فإن تبت إلى الله جاز لك الاعتذار بالقدر، أما على سبيل المكابرة ما يجوز. مثلا سرقت أو زنيت أو فعلت فعلا منكرا، ثم ندمت على ذلك وتبت إلى الله لأن الله حرمه ونهى عنه وشعرت بشؤم المعصية، يأتي أحدهم يعيرك، أو حتى لا تصاب بالقنوط أو اليأس، تقول والله قدر الله علي وأستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك تقر بتقدير الله وتستغفر مما هو من شأنك وذنبك، أما أن تبقى في معصيتك أو يبقى ذلك في شركه ويستدل بالقدر، ما رضيه الله. وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم، لما اعتذروا بمشيئة الله أكفرهم الله وبين أنهم كفار لا عذر لهم في ذلك. هذا يعني مشي على المذهب الحق. والآن إن شاء الله نقرأ ما تيسر. قال: وسائر الأشياء يعني المخلوقة الموجودة، أقصد وسائر الأشياء أي جميع الأشياء الموجودة غير الذات، غير ذات الله عز وجل، غير نفسه المقدسة المتصفة بجميع الصفات، وغير ما الأسماء والصفات، غير أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، ويدخل فيها القرآن، ويدخل فيها أفعال الله، فإنه فعال لما يريد، فأسماؤه وصفاته وأفعاله غير مخلوقة. مخلوقة أي أفعال العباد وما كان منهم لربنا من العدم أوجدها بعد أن لم تكن، وظل من أثنى عليها بالقدم، القدم المطلق. هذه مسألة وهي قدم العالم، القول بقدم العالم قول الزنادقة، يعني أن هذا العالم موجود أزلا، وعندهم قاعدة المادة لا تفنى ولا تستحدث، قرأناها في المدارس وفي الكليات، المادة لا تفنى ولا تستحدث، بمعنى أنها موجودة أزلا وأبدا، وهذا قول باطل. أما قول أهل السنة أن ما من شيء من الموجودات غير الباري عز وجل وما يتعلق به من أسماء وصفات وأفعال فإنها مخلوقة مربوبة، خلقها الله من العدم وأوجدها بعد أن لم تكن. إلا أن هنا مسألة أذكرها لكم من باب الفائدة، مع أنه لا يحتاج إليها في مثل هذا المقدمة، وهو أن المبتدع اتهموا شيخ الإسلام أنه يقول بقدم العالم، وهذا قول مبتدع وقول ضلالة، وإنما شيخ الإسلام قال بمسألة تسمى بمسألة تسلسل الحوادث. إيش تسلسل الحوادث؟ أولا إيش معنى التسلسل؟ مأخذ من السلسلة، كل حلقة تلتصق بالتي تليها، فهمتم معنى التسلسل؟ من السلسلة. والحوادث ما هي الحوادث؟ المخلوقات المربوبات الموجودات بعد أن لم تكن. فإذا فهمنا معنى تسلسل الحوادث خرجنا من هذه المسألة. ثم نأتي إلى قول الناس في هذه المسألة، الجهمية والمعتزلة ومن إليهم قالوا بعدم التسلسل في الماضي وبعدم التسلسل في المستقبل، أي أن الحوادث لا بداية لها، لا أي أن الحوادث غير ماضية في المضي، بمعنى أن الله كان معطل من صفاته، كان معطلا من صفاته، هذا هو لازم قوله. ثم في آخر الزمان حيث أراد الله تنتهي الجنة وتنتهي النار وينتهي المخلوقات والمربوبات ولا يبقى شيء، فهمتم؟ هذا يعني أنكروا التسلسل في الماضي وأنكروا التسلسل في المستقبل، جعلوا الحوادث بين شيئين، بداية ونهاية، بداية معلومة ونهاية معلومة، هذا قول باطل. القول الثاني قول الأشاعرة وأهل الكلام وبعض المحدثين على أن التسلسل في الأبد، أقصد في الأزل، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. أما في الأزل الماضي فلم يكن تم التسلسل، وهذا قول الطحاوي في عقيدته، استحق معنى الربوبية ولا مربوب والخلق ولا مخلوق. هذا القول يلزم منه أن يكون الله في يوم من الأيام وفي دهر من الدهور غير خالق غير رازق غير سامع غير كذا، لوازم باطلة. فلذلك أهل السنة لم يقولوا بهذا القول، وإن قال به بعض المحدثين. فهمتم؟ التسلسل في المستقبل لا في الماضي. المسألة الثالثة وهي أن التسلسل في الماضي والمستقبل، هذا قول أهل السنة وهو الذي قرره شيخ الإسلام ونصره شيخ الإسلام. إيش معنى هذا؟ أن الله عز وجل خالق في الأزل كما أنه خالق في الأبد، لكن هل يلزم من هذا أن تكون المخلوقات أزلية، أي أنها موجودة أزلا لم تكن معدومة في يوم من الأيام؟ لم يقل أهل السنة بهذا، إنما قالوا الله خالق، والخالق هو الذي يخلق، ورازق، والرازق هو الذي يرزق، وسميع، والسميع هو الذي يسمع، وبصير، والبصير هو الذي يبصر، وغفور، والغفور هو الذي يغفر، ورحيم، والرحيم هو الذي يرحم. والله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا، لكن ما من مخلوق إلا وله بداية، وأول ما خلق الله العرش، وقيل القلم. وبمجرد أن نقول هذا مخلوق خرجنا من القول بالقدم، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فكما أن الله عز وجل قدر بقاء الجنة والنار إلى أبد الآباد وهو الآخر ليس بعده شيء، كذلك كان خالقا في الأزل وهو الأول ليس قبله شيء. وبمجرد أن تقول خالق ومخلوق خرجت من القضية. لكن المبتدع كبروها، هذه مسألة إنما ذكرناها من باب الفائدة، ومن فهمها فهمها، ومن لم يفهمها إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. تعليق على قوله مخلوقة، أي أن جميع الموجودات المخلوقات المربوبات غير الله عز وجل وأسمائه وصفاته خلقها الله من العدم وأوجدها بعد أن لم تكن. وظل الفلاسفة الذين أثنوا عليها بالقدم وأنها وجدت قديما موجودة قدما ولا تفنى ولا تبيد إلى غير ذلك. وربنا يخلق باختياري، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، من غير حاجة ولا اضطرار خلق العبد وهو مستغن عنهم، خلق العباد وهو مستغن عنهم وعن عباداتهم وعن طاعاتهم. لكنه لم يخلق الخلق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لم يقم عليه حجة ولم يكن وجوده لحكمة، بل خلقهم لعبادته وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كما أتى في النص فاتبع الهدى، النصوص التي تقدمت. ثم قال أفعالنا مخلوقة لله، أفعال العباد قد تقدم، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال الله عز وجل الله خلقكم وما تعملون، خلقكم والذي تعملونه. وفي الحديث الله خالق كل صانع وصنعته، خرجه البخاري في الأدب المفرد. لكنها كسب لنا يا لاهي، كسب لنا أي فعل لنا نفعلها ونقوم بها، مع أنها مخلوقة لله عز وجل. فيوم القيامة يجازينا الله عز وجل على أفعالنا ولا يجازينا على ما كان من فعله. فمن كان ملتزما للطاعات أكرمه الله بالمثوبات، ومن كان ملتزما للمعاصي والسيئات لا سيما من الشركيات كان من أصحاب الهوان، والله المستعان. قال وكل ما يفعله العباد، كل من ألفاظ العموم، ما يفعله العباد أي المكلفون من طاعة أو ضدها، طاعة لله عز وجل أو ضدها معصية لله عز وجل. الطاعة فعل المأمور وترك المحظور، والمعصية ترك المأمور وفعل المحظور. مراد لله عز وجل، لكن إرادة شرعية أو كونية، هذا هو المحك، ركز معي هنا. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، هل هي الإرادة الكونية أو الشرعية؟ الإرادة الكونية، فإن كانت في المحبوبات فهي الشرعية الكونية، وإن كانت في المنهيات المبغوضات فهي القدرية الكونية للشرعية. لأن القدر الكوني لا بد أن يقع. مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري، أي لا تجادل. الله خلقها وأرادها كونا لحكمة منه سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم. فهذه مسألة فيها الرد على من تقدم. وقبل أن ننتهي، الأشاعرة هم في الأصل جبرية، إلا أنهم يقولون بالكسب، حتى لا تأخذ هذه الكلمة لكنها كسب مراد المصنف، لكنها فعل، لأن الأشاعرة يذهبون إلى قول الجبرية، إلا أن الجبرية يصرحون يقولون هذه أفعال الله، أفعال العباد عندهم هي أفعال الله. أما الأشاعرة يقولون هي كسب للعباد، بمعنى أن العبد عبارة عن آلة، والذي يقوم باستخدام الآلة هو الله. فمثلا عندنا مثال من الواقع، الدجاجة الآن حين تذبح بماذا تذبح؟ بالسكين. لكن من الذي يقوم بتعاطي السكين؟ هو العبد. فهم يقولون، أو لازم قولهم، أن العبد كالسكين أو كالعربية المدفوعة أو كالشيء الذي يستخدم. فالفاعل حقيقة يرجع إلى من؟ هو الله. الأشاعرة قولهم إلى أن الفاعل حقيقة هو الله، إنما جاءوا بحيلة على أنه كسب للعبد، ويريدون بكسب العبد أنه يباشر ولا قدرة له ولا استطاعة له، كالريشة في مهب الريح أو كالمغسل بين يدي الميت. هذا الدرس فيه ثقل عليكم، لكن افهموا يعني المهمات منه، وما لم يفهم سيفهم في دروس قادمة إن شاء الله. بقي معنا مسألة مراتب القدر الأربع، وهي التي يتم الإيمان بالقدر بها على الوجه المطلوب. الأول العلم، وأن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية أزلا وأبدا. الثانية الكتابة، وأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ كما في حديث عبادة بن الصامت وكما في حديث عبد الله بن عمرو، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام وعرشه على الماء، ولما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الثالثة المشيئة، فلا يكون في هذا العالم إلا ما شاءه الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من مبرات ومن معاصي وسيئات. المرتبة الرابعة الخلق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. هذه المراتب إذا حققتها أنت مؤمن بالقدر، وإذا خالفت فيها هذا هو النقص في الإيمان بالقدر. فغلات الجهمية، فغلات المعتزلة ينفون العلم، وكذلك ينفون الخلق، وكذلك ينفون ما يتعلق بها من المشيئة والكتابة. وبقي معنا بعض الأبيات إن شاء الله نشرحها في درس قادم. هذا هو الدرس التاسع من السفرينية، والله المستعان.